الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. قال الإمام مالك رحمه الله: الحج عمن يحج عنه. هذا الباب هو في الحج عن الخير، عن الغير. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس قال: كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار، وقد سبق مرارا، ولكن أبا عمرو رحمه الله ترجم له في هذا المكان. قال: سليمان بن يسار يكنى، يمكن أن يقال يكنى رباعية ويكنى ثلاثية، يقال كنوت وكنوت. يكنى أبا عبد الرحمن مولى ميمونة الهلالية زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أعتقته وأعتقت إخوته عطاء بن يسار وعبد الملك بن يسار وعبد الله بن يسار مواليها، فولاؤهم لها. وكان سليمان أحد الفقهاء الذين عليه مدار الفتوى بالمدينة، وقد قيل إنه يكنى أبا أيوب، والأكثر على أن كنية أبا عبد الرحمن. قال مصعب الزبيري: كان سليمان مقدما في الفقه والعلم، وكان نظيرا لسعيد بن المسيب، وكان مكاتبا لميمونة بنت الحارث بن حزن زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فأدى الكتابة يعني، فعتق. ومما يذكر في ترجمته رحمه الله أنه حج هو وصاحب له من المدينة، فوصل إلى الأبواء، وهي قرية بين مكة والمدينة، فقال له صاحبه: أمكث في الخيمة، أنا أشتري لنا طعاما. فذهب صاحبه يشتري لهما طعاما. قالوا: وكان من أجمل الناس وجها، فرأته امرأة بدوية من قنة الجبل، فهبطت إليه وجلست أمامه ورفعت البرقع عن وجهها، فإذا هي أجمل من القمر، فقالت له: هيئني. فظن أنها تريد منه شيئا من الطعام، فلملم له شيئا من الطعام وأراد أن يعطيه، فقالت: لا أريد هذا، وإنما أريد ما يريد الرجل من زوجته. فقال لها: هيأك لي إبليس، وجلس يبكي. فلما رأت هذا الموقف منه ذهبت إلى شأنها، فجاء صاحبه وهو يبكي، قال: ما يبكيك؟ جاءه وهو يبكي وقد انتفخت عيناه من البكاء. قال له: ما يبكيك يا أخي؟ قال له: تذكرت ضيعتي في المدينة فبكيت من أجل هذا. قال: إن بينك وبين ضيعة المدينة 3 أيام، ولا تبكي من أجل هذه الضيعة، ولكن لك شأن، فما هو؟ فأخبره بالخبر، فوضع الصفرة صاحبه وبدأ يبكي هو. قال له: ماذا يبكيك؟ قال: ولم وهناك أحد أحق بالبكاء مني، إني أبكي لو كنت مكانك ما كنت أتمالك عن هذه المرأة. ثم ذهب حتى وصل إلى مكة فطاف وسعي، فلما انتهت العمرة لهما جلس سليمان بن يسار في الحجر، جلس واحتبى فغفى إغفاءة. يقول: فرأى في إغفائه رجلا جميلا وصيما جدا، فقال له: من أنت؟ قال: أنا يوسف بن يعقوب. قال: أنت يوسف الصديق؟ قال: نعم. قال: إن لك ولامرأة العزيز لشأنا. فقال له: شأنك مع صاحبة الأبواء أعظم. ثم ذكر هذا الخبر لزميله وقال له: لا تحكي هذا الكلام ما دمت حيا، فإذا مت لك أن تبكي. وهذا يدل على أن أحوال السلف مما قد يقال إن هذا كرامة أو عبادة، كانوا يحرصون على الإخفاء كما نحرص نحن على الإظهار، وهذا هو الفرق بيننا وبين القوم، فإن هؤلاء كانوا أحرص شيء في الإخفاء لعباداتهم وكراماتهم وما يحدث لهم، ونحن أحرص ما نكون في إظهار ما يقع لنا أو ما نفعله نحن، وهذا كله ومرده إلى قوة الإخلاص وضعفه. كان الفضل بن عباس رديفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في يوم النحر حين جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأقبل من مزدلفة، فجاءته امرأة من خثعم، وكان الفضل بن عباس رديف النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته، فجاءت امرأة من خثعم تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وكان الفضل رجلا وصيما جميلا، فوسوس إليه الشيطان حتى بدأ ينظر إلى هذه المرأة وهي مرأة جميلة أيضا، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. كانت المرأة جاءت من شق والفضل ينظر إليها، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجهه إلى الناحية الأخرى، ثم سألت: يا رسول الله، إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبير. يعني جاءت الفريضة وأبوها شيخ كبير لا يستطيع أن يثبت على الراحلة ويحج بنفسه، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. قال أبو عمر: في هذا الحديث من الفقه إباحة ركوب النفسين على دابة، يجوز أن يركب اثنان على حمار أو فرس أو جمل وما أشبه ذلك، إذا لم يتضرر الحيوان من الإرداف. يقول: هذا مما لا خلاف في جوازه إذا أطاقت الدابة ذلك. وفيه إباحة الارتداف، وذلك من التواضع، والجليل من الرجال جميل به الارتداف، والأنفة منه تجبر وتكبر، حبب الله إلينا الطاعة برحمته. يعني هذا أيضا من التواضع، وبعض الناس قد يأنف أن يركب معه على الحمار شخص آخر، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أردف الفضل وجعله خلفه. وفي هذا الحديث أيضا بيان ما ركب في الآدميين من شهوات النساء وما يخاف من النظر إليهن، وكان الفضل بن عباس من شبان بن هاشم، بل كان أجمل أهل زمانه فيما ذكروا. يقول هذا أيضا: وفيه دليل على أن الإمام يجب عليه أن يحول بين الرجال والنساء في التأمل والنظر، يعني إذا كان هناك فتنة تخاف بين الرجال والنساء فإن على الإمام، لأن هذا من صميم مسؤوليته، أن يحول بين هذا الأمر يقول: وفي معنى هذا منع النساء اللواتي لا يؤمن عليهن ومنهن الفتنة من الخروج والمشي في الحواضر والأسواق وحيث ينظر إلى وحيث ينظرن إلى الرجال. ثم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. يعني استدل بهذا الحديث. يقول: وفيه دليل على أن إحرام المرأة في وجهها، وهذا ما لم يختلف فيه الفقهاء، يعني المرأة لا تجعل على وجهها برقعا أو نقابا وما أشبه ذلك مما يلبس في الوجه. ثم ها هنا استطاعتان: استطاعة بالنفس واستطاعة بالغير. يقول الإمام الشافعي: إذا كان الإنسان يستطيع أن يحج بنفسه فإنه يجب عليه أن يحج، لكن إذا كان لا يستطيع أن يحج بنفسه لزمانة أو كبر أو مرض وما أشبه ذلك وعنده مال، فإن عليه أن يحجج عن نفسه بهذا المال ويدفع لشخص مالا ويأمر أن يحج عنه. لكن الصورة الثانية لم يوافق عليه الإمام مالك، فيقول: من استطاع أن يذهب بنفسه ويحج فعليه أن يحج، ومن لا يستطيع أن يحج بنفسه فليس عليه أن يحج عن نفسه غيره، وسقط عنه الحج. لكن هذا الحديث يدل على ما ذهب إليه الإمام الشافعي، لأن هذا الرجل أبو هذا المرأة لا يحج بنفسه، وهي تقول: أدركت فريضة الله في الحج والدي، وهو شيخ لا يثبت على الراحلة، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة أن تحج عنه. فإذا الحج الواجب إما أن يحج الإنسان عن نفسه، وإما أن يحج عنه غيره إذا كان لا يستطيع أن يحج بنفسه. والمال الذي يدفعه لو مات أو كان مريضا فإنه من رأس المال. قال: وفي هذا الحديث أيضا: فتي العالم وهو راكب. قد يقول بعض الناس: لا ينبغي أن يسأل المسؤول وهو راكب، ولكن ينبغي أن ينظر الناس إلى نزوله ثم يسألون بعد ذلك. لكن هذا الحديث يدل على أنه لا بأس بذلك. يقولون: وقد سئل عثمان بن عفان وهو راكب مستعجل، فأمر السائل أن يركب معه، فأجابه وهو معه في على الدابة، ثم لما أفتاه أخذ فائدته أمر بنزوله فنزل. ما جاء في من أحصر بعدو؟ إذا كان هناك عدو أو شيء يحول بين المرء والحج ومنعه من أن يصل إلى تلك البقاع، فماذا عليه؟ قال يحيى: قال مالك: من حبس بعدو فحال بينه وبين الميت وبين البيت فإنه يحل من كل شيء، وينحر هديه ويحلق رأسه حيث حبس، وليس عليه قضاء، وليس عليه قضاء. إذا حبس الرجل بعدو، حبسه عدو ومنعه من الوصول إلى البيت، فإنه في النقطة التي حبس فيها يحل من كل شيء وينحر هديه التي معه إن كان ساق هديا، ويحلق رأسه ثم يحل، وليس عليه قضاء. فإذا كان أحرم بحج تطوع أو بعمرة تطوع وحال هذا العدو بينه وبين البيت، فإنه يذبح الهدي الذي ساق معه ويحلق رأسه ويحل وينصرف إلى أهله وليس عليه أن يحج مرة أخرى أو يعتمر مرة أخرى إذا كانت هذه ليست بحجة الإسلام، لكن إذا كانت حجة الإسلام فإنه يجب عليه أن يحاول مرة أخرى. قال مالك: إنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حل هو وأصحابه بالحديبية فنحروا الهدي وحلقوا رؤوسهم وحلوا من كل شيء قبل أن يطوفوا بالبيت وقبل أن يصل إليه الهدي، ثم لم نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أحدا من أصحابه ولا ممن كان معه أن يقضوا شيئا ولا يعودوا شيئا. هذا الإمام يشير إلى قصة الحديبية المشهورة، ثم يأخذ فوائد من هذه القصة فيقول: إنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حل هو وأصحابه بالحديبية حين صده المشركون من الوصول إلى البيت والاعتمار فيه، فنحروا هديهم وحلقوا رؤوسهم وحلوا من كل شيء قبل أن يطوفوا بالبيت وقبل أن يصل إليه الهدي. وهذه المسألة، وهي أنه أن المحصر يجوز أن يحلق رأسه ويذبح هديه ولو لم يصل أو لم يكن هذا قبل يوم النحر، لكن الحنفية يقولون لا يجوز أن يذبح الهدي الذي ساق معه في المنطقة التي حصر فيها، بل عليه أن يذهب أو يذهب غيره معه هذا الهدي فينحر هذا الهدي في اليوم العاشر ولا ينحر قبل ذلك، ثم يحل في اليوم العاشر ولا يحل قبل ذلك. وهذا الحديث دليل عليهم وهد لهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح هديه في نفس المكان وحل. ثم يقول الإمام مالك: ما علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا من أصحابه أن يقضوا هذه العمرة التي لم يصلوا فيها إلى البيت في العام القادم، ما قال عليكم أن تعتمروا في العام القادم أو في وقت آخر. فلما سكت عن هذا دل على أن المحصر إذا كان عمرته أو حجه تضوعا ومنع وتحلل فإنه ليس عليه أن يعتمر مرة أخرى. قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: حين خرج إلى مكة مؤتمرا في الفتنة التي كانت بين عبد الله بن الزبير والحجاج بن يوسف الثقفي، قال: إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهل بعمرة من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بعمرة عام الحديبية. أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمرة عام الحديبية، وعبد الله بن عمر يتصور أن هذه الفتنة القائمة بين عبد الله بن الزبير وبين الحجاج بن يوسف قد تحدث المنع من الوصول إلى الحرم، فيقول: إذا منعت من الوصول إلى الحرم صنعت كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهل بعمرة. ثم إن عبد الله نظر في أمره، عبد الله بن عمر تأمل في أمره فقال: ما أمرهما إلا واحد، أمر الحج والعمرة بالنسبة للإحصار شيء واحد. فالتفت إلى أصحابه فقال: ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة. كان مؤتمرا فأدخل على العمرة حجا فأصبح بذلك قارنا بين الحج والعمرة، ثم نفذ مشى. وفي قوله: أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة، قال الإمام أبو عمر: هذا الحديث يدل على أن الإنسان يدخل في النسك بالنية، ولو نطق بعد ذلك بالتلبية أو بغيرها فإن هذا لا يجعله يدخل في الحج أو العمرة بهذا الكلام، وإنما يدخل في الحج أو العمرة بالنية. وعبد الله ما قال الآن لبيك حجا، وإنما قال أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة، ثم نفذ حتى جاء البيت فطاف طوافا واحدا ورأى ذلك مجزئا عنه وأهدى. يظهر أنه في هذا العام الذي كانت الفتنة قائمة ما استطاعوا أن يحجوا، فاكتفوا بالعمرة. يقول هنا فطاف طوافا واحدا ورأى ذلك مجزئا عنه وأهدى، ذبح الهدي وانتهى الحج. يقول أبو عمر في هذا الحديث من الفقه أنه يجوز للرجل أن يخرج حاجا في الطريق المخوف إذا لم يوقن بالسوء ورجى السلام، إذا ظن أنه يعني يمكن أن يصل إلى البيت مع الخوف إنه يجوز أن يذهب. يقول وإن كان مع ذلك يخاف ويخشى، وليس ذلك من ركوب الغرر، نهي عن ركوب الغرر، وهذا ليس من ركوب الغرر ما دام أنه يرجو السلامة. يقول ومنها إباحة الإهلال والدخول في الإحرام على هذا الوجه، فإن سلم ونجا نفذ الوجه، وإن منع وحصر كان له حكم المحصر على ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل به حين حصر عام الحديبية. ثم يذكر الإمام الشافعي رحمه الله أن الإنسان لو اشترط في بداية إهلاله وقال لبيك عمرة وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، أو قال في الحج لبيك حجا فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإنه حينئذ إذا منع لا يحتاج إلى أن ينحر هديا ولا فدية، وإنما يتحلل ويحلق رأسه وينصرف. وقال الشافعي لو ثبت حديث ضباعة بنت زبير بن عبد المطلب لم أعده. يقول لو ثبت هذا الحديث الذي فيه هذا الاشتراط لم أعده، وكان محله حيث حبسه الله بلا هدي، لكن الحديث صحيح، أظن رواه مسلم، أي حديث هذا الحديث صحيح، والإمام يتحدث عن تلك الأيام التي كانت الأحاديث مفرقة في سائر الناس ولم تكن مدونة، فثبت أن الحديث صحيح وأنه أخرجه مسلم، وبناء على ذلك فإنه يجوز له إذا كان يشك أنه لا يصل إلى البيت أن يشترط هذا الاشتراط، وله على ربه ما اشترط. وأما الإمام مالك فيقول الاشتراط باطل ولا يصح، وكأنه لم يصل إليه هذا الحديث الذي يقطع النزاع. قال مالك فهذا الأمر عندنا في من أحصر بعدو كما أحصر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الإحصار هو في من أحصر من قبل العدو، فأما من أحصر بغير عدو أحصره مرض أو ما أشبه ذلك فإنه لا يحل دون البيت. إذا كان السبب الذي منعه من الوصول إلى البيت مرضا أو تأخرا عن الوقت أو ما أشبه ذلك فإنه لا يحل حتى يصل إلى البيت. يقول في هذا الحديث إدخال الحج على العمرة، وقد سبق هذا مرارا. طيب في ما جاء في من أحصر بغير عدو، أحيانا الإحصار يكون بغير العدو كمرض وكتأخر عن الوقت الذي يقف فيه الناس عرفة، فما الحكم في من أحصر بغير العدو من مرض؟ وقالوا الغالب في اللغة أن يقال أحصر بالنسبة لغير العدو من المرض وما أشبه ذلك. وأما الإحصار من قبل العدو فيقال أحصر وهو محصور، وأحصر إذا كان الذي منعه مرض أو غيره مما يشبهه أحصر فهو محصر. لكن الصحيح أنه يجوز استعمال هذه المادة ثلاثية ورباعية، فيقال حصره العدو وحصره المرض وأحصره العدو وأحصره المرض، فيستعمل ثلاثية ورباعية في المرض وفي العدو. وهذا يدل على أن الإمام مالك يذهب إلى هذا الرأي، لأنه قال في الأول في من أحصر واستعمل رباعية. باب ما جاء في من أحصر بعدو، وهنا يقول ما جاء في من أحصر بغير عدو، فكأنه يرى أن هذه المادة تستعمل رباعية في المرض وفي غيره من حصر العدو. قال مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أنه قال المحصر بمرض لا يحل حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، فإن اضطر إلى لبس شيء من الثياب التي لا بد له منها أو الدواء صنع وافتدى. هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول المحصر بمرض، رجل مريض ولم يستطع أن يؤدي مناسك الحج، يقول لا يحل حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، يعني يكون إحرامه قائما حتى يطوف ويسعى، ولا يمكن أن يتحلل من إحرامه بدون ذلك. يقول ومع ذلك لو احتاج إلى أن يلبس شيئا من محظورات الإحرام أو يفعل شيئا من محظورات الإحرام فإنه يجوز له أن يلبس أو يفعل هذا اعتبارا بمرضه، ومع ذلك عليه أن يفدي ويدفع الفدية. قال مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول المحرم لا يحله إلا البيت، فكان مريضا فإنه لا يمكن أن يحله شيء سوى الطواف والسعي. قال مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن رجل من أهل البصرة كان قديما، يعني هذا الرجل كان قديما يعني رجل قديم، أنه قال خرجت إلى مكة، يعني هذا الرجل رجل من التابعين رجل قديم، أنه قال خرجت إلى مكة حتى إذا كنت ببعض الطريق كسرت فخذي. ذكر أبو عمر أن هذا الرجل الذي أبهم في هذا الحديث هو أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي شيخ أيوب السختياني ومعلمه. إذن هذه الرواية التي ساقها أبو عمر بيّنت هذا الرجل المبهم في هذا الحديث، يقول خرجت إلى مكة حتى إذا كنت ببعض طريق كسرت فخذي، فأرسلت إلى مكة، أرسل أقواما إلى مكة يستفتون له في مكة، وبها عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر والناس، يعني كان هناك آخرون أيضا، فلم يرخص لي أحد أن أحل، ما رخصوا لي في الإحلال أو في الحلال، فأقمت على ذلك الماء سبعة أشهر. يقول مكث في هذا الماء أو في هذا المكان أو في هذا البئر الذي خسر فيه سبعة أشهر حتى تعافى، ثم جاء مكة فأحل بالعمرة. وله قصة مشهورة، هذا عبد الله بن زيد الجرمي يذكر في باب الصبر على البلاء، حيث أصابه بلاء في مكان بين الشام والحجاز هناك، فمكث في خيمة ومعه ابنه، وقد ذكره أو قد ذكر هذه القصة ابن حبان في الثقات، وهي قصة طويلة يستحسن الوقوف عليها وقراءتها، فإنها تدل على ما أعطاه الله سبحانه وتعالى من قوة الصبر على البلاء، بل والاستدلال لذلك الاستدلال لذلك رحمه الله، وهي قصة طويلة جدا. وهنا في البصرة لما انتقل من هناك وذهب إلى الحج أصابه أيضا هذا البلاء، وهو كسر رجله رحمه الله. قال مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أنه قال: من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة. من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة. قال مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن سعيد بن حزابة المخزومية سرع ببعض طريق مكة وهو محرم، أصابه مرض الصرع فسأل على الماء الذي كان عليه. في الغالب ينزلون على مواقع المياه والآبار، فلما وصلوا إلى هذا المكان الذي فيه الماء أصابه هذا المرض، هو مرض الصرع فصرع، فسأل وهو على الماء الذي كان عليه يسأل عن مسألته، فوجد عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير ومروان بن الحكم، وجد هؤلاء المجموعة، فذكر لهم الذي عرض له، فكلهم أمره أن يتداوى بما لا بد له منه ويفتدي. كلهم نصحوه بأن يتداوى ويفتدي إذا ارتكب شيئا من محرمات الإحرام في سبيل تداويه، فإذا صح اعتمر فحل من إحرامه، ثم عليه حج قابل ويهدي ما استيسر من الهدي. والحج القابل بالنسبة لمن لم يحج بل كانت هذه حجته صرورة، أما من حج وأصابه هذا المنع فإنه ليس عليه أن يحج مرة أخرى. قال مالك: وعلى هذا الأمر عندنا في من أحسر بغير عدو، هذا الأمر عندنا في من أحسر بغير عدو، أما الإحصار بالعدو فقد سبق وهو أنه يتحلل من إحرامه ويذبح هديه. قال مالك: وقد أمر عمر بن الخطاب أبا أيوب الأنصاري وهبار بن الأسود حين فاتهما الحج وأتيا يوم النحر أن يحلا بعمرة. هذان الرجلان تأخرا عن الوقوف بعرفة ففاتهم الوقوف بعرفة، ففاتهم الحج لأن الحج يذهب بالوقوف. يقول: حين فاتهم الحج وأتيا يوم النحر بعد ذهاب وقت الوقوف أمرهما أن يحلا بعمرة ثم يرجعا حلالا، في بعض النسخ ثم يرجعان حلالا، ما إعراب ثم يرجعا وما إعراب ثم يرجعان حلالا؟ هذا سؤال يا شيخ عبد الله. ثم يرجعا حلالا، أن يحل، طيب ثم يرجعان حلالا، هذا يقدر له مبتدأ، ثم هما يرجعان حلالا، ثم يحجان عاما قابلا ويهديان، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. طيب قال يحيى قال مالك وكل من حبس عن الحج بعد ما يحرم كل من حبس عن الحج بعد الإحرام إما بمرض أو بغيره أو بخطأ من العدد كان يظن أن اليوم أو الوقوف يوم كذا فتبين له أن الوقوف سبقه أو خفي عليه الهلال فلم ير هلالا بالحجة وقت إهلاله فهو محصر كل من حبس عن الحج بعد ما يحرم إما بمرض أو بغيره أو بخطأ من العدد أو خفي عليه الهلال فرأى الهلال متأخرا فهو محصر وعليه أو عليه ما على المحصر وقد تبين أن الإحصار بالنسبة للعدو له حكم يخالف حكم الإحصار بمرض هذا بالله توفيق صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله فسأل ها من يلي على الماء اقرأ فسأل
من يلي على الماء الذي كان عليه
مخلوضون سورة جميلة